بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قال قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، أكمل أكمل.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. والتمائم شيء يعلق على العولات يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخ فيه ويجعله منها المنهي عنه، منه ابن مسعود. والرقى هي التي تسمى الأعزاعن، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته. وروي أحمد الرويفي قال وروى أحمد الرويفي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وأن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء في الرقى والتمائم من النهي من الأحاديث الواردة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ورد فيها النهي عن التمائم والرقى غير المشروعة والرقى الشركية، وما ورد عن السلف في ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أن هذا الباب من الشرك، يعني لم يقل باب من الشرك ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ لأن الرقى نوعان، رقى مشروعة وهي التي من القرآن الكريم ومن الأدعية الواردة في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأذكار التي وردت بها السنة. والنوع الثاني هي الرقى الشركية، وهي المقصود بها أو مقصود النهي عنها في هذا الباب. ولذلك لم يقل المصنف باب من الشرك ما جاء في الرقى والتمام، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمام. ولهذا جزم المؤلف رحمه الله في الباب الأول أنها من الشرك بدون استثناء، أما هذا الباب فلم يذكر أنها شرك، لأن من الرقى ما ليس بشرك، ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى جمع رقية، وهي القراءة على أو النفث على المريض، النفث على المريض، فيقال فلان رقى فلانا، يعني قرأ على فلان، قرأ عليه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد من الأذكار المشروعة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. والتمائم جمع تميمة، جمع تميمة، وسميت تميمة لأنهم كانوا يرون أنه يتم بها دفع العين، يتم بها دفع العين. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، في الصحيح يعني عند البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وأبو بشير الأنصاري هو قيس بن عبيد كما ذكر بعض أهل العلم، وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهذا من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره ليتعلموا منه أحكام الدين، وينقلوا عنه ما يرون من أفعاله وما يسمعون من أقواله، وهذا يدل على حرصهم على ذلك ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بشير الأنصاري رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، فأرسل رسولا، الرسول كما في بعض الروايات هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر الناس بقطع القلائد أو الأوتار، تسمى الأوتار التي تعلق في رقاب الإبل، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أنها تحفظ من العين، وهذا اعتقاد باطل لا شك، اعتقاد باطل ونقص في التوحيد أو خلل في العقيدة. فعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، أرسله للناس ولا يبقي في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر هو القوس، كانت العرب تعلقه في إبلهم وغير ذلك تتقي به العين، يعتقدون أنه يقي هذا البعير أو هذه الإبل من العين، وهذا من الاعتقادات الباطلة التي كانت عند الجاهلية، الاعتقادات الباطلة التي كانت منتشرة عند الجاهلية. فهذا يدل على أن هذه الأوتار أو القلائد التي تعلق لغرض اتقاء العين هي أمور لا تجوز، وهذا الحديث يدل على ذلك، يدل على تحريم تعليق القلائد لأجل دفع الضرر أو اتقاء العين. ومثل هذا العمل شرك، لأن دفع الضر من الأفعال التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يجوز تعليق الأوتار في أعناق الإبل أو غير ذلك لجلب منفعة أو دفع مضرة، لأن ذلك من الشرك، لأن دفع الضرر وجلب المنفعة من اختصاص الله سبحانه وتعالى، من الأمور التي يختص بها الله جل وعلا. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان أن شيئا أو أمرا من الأمور يدفع الضر أو يجلب النفع من دون الله سبحانه وتعالى. ويدل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة لهؤلاء القوم الذين كانوا يعلقون القلائد من الأوتار أو غيرها، يدل على أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده. ولذلك مراتب تغيير المنكر ثلاث، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى هي العزائم، تسمى العزائم، وهي جمع رقية، جمع رقية، وهي نوعان: رقى أو رقية مشروعة، وهي ما توافرت فيها ثلاثة شروط: أن تكون من كتاب الله، يعني بكلام الله جل وعلا من الآيات، آيات القرآن، أو أسمائه وصفاته، أو الأدعية التي وردت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني أن تكون بلسان عربي يفهم معناها. والشرط الثالث ألا يعتقد الراقي وكذلك المرقي عليه، ألا يعتقد أن العزائم تنفع بذاتها، وإنما هي أسباب، هي أسباب فقط، أما النفع والضر فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما كان الراقي والمرقي عليه عندهم اعتقاد ويقين بأن القرآن سبب للشفاء، وأن الشافي والمعافي وأن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى، كلما نفعت هذه الرقية بإذن الله سبحانه وتعالى. والتمائم جمع تميمة كما ذكرنا، وهي ما يعلقونه على الصبيان من الخرز ونحو ذلك، يتقون بذلك العين أو يعتقدون أن ذلك سبب لاتقاء العين. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تعليق التمائم من القرآن، هل يجوز أم لا يجوز؟ من العلماء من قال أنه يجوز، ومنهم من قال أنه لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز حتى لو كانت من القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد، بل قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فلم يحدد أن التي تعلق من القرآن جائزة وسواها أو ما سواها لا يجوز. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته. هذه هي التولة. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، رقى غيره، رقى بعض الصحابة ورقي، رقاه جبرائيل عليه السلام كما ذكر ذلك الخطابي. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والحديث رواه مسلم في الصحيح. هذا يدل على أن الرقى فيها نوع لا بأس به وفيها نوع لا يجوز. فالرقى التي من كلام الله ومن أسماء وصفاته أو الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المشروعة، أما ما سواها فهي شرك لا تجوز. فابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الرقى وهي العزائم وكذلك التمائم التي تعلق على الأطفال والتولة التي تحبب أحد الزوجين إلى الآخر كلها شرك بالله سبحانه وتعالى، كلها شرك بالله جل وعلا. ولذلك على الإنسان أن يحذر من الوقوع في مثل هذه الأمور، وإذا رأى من وقع في مثل هذه الأشياء فإنه يعني ينصحه ويأخذ بيده ويبين له أن ذلك من الأمور التي لا يجوز فعلها، لأن الرقى الشركية لا تجوز. أما ما كان منها مشروعا فهو جائز ولا بأس به. أيضا التمائم شرك، كلها شرك، والتولة كلها شرك. فهذا الحديث يدل على أن الرقى غير المشروعة والتمائم والتولة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال المصنف عن عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم الجهني الكوفي رضي الله تعالى عنه، توفي في ولاية الحجاج. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق شيئا وكل إليه، والحديث رواه الترمذي، وأيضا رواه الإمام أحمد. فقوله من تعلق شيئا يعني علق شيئا في بدنه، في يده أو رقبته أو غير ذلك أو قدمه، يرجو منه شيئا أو يخاف به شيئا. من تعلق شيئا وكل إليه يعني ترك أمره له. أما من اعتمد على الله وتوكل على الله وأنزل به حوائجه فإن الله جل وعلا ييسر له جميع أموره ويحفظه. أما من اعتمد على غير الله وتوكل على غير الله وفوض أموره لغير الله فإن الله جل وعلا يخذله. فعبد الله بن عكيم رضي الله عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن من اعتمد على شيء، من اعتمد على شيء غير الله سبحانه وتعالى وأنزل حوائجه لغير الله فإنه يخذل. أما من اعتمد على الله سبحانه وتعالى وفوض أوامره وحوائجه وكل ما يريده لله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا ييسر أمره ويفرج كربه وينفس كربه ويفرج همه، ولأن الله سبحانه وتعالى هو الضار وهو النافع. ولذلك قال الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تحتاجه المخلوقات، تحتاجه المخلوقات، لأنه المقصود لقضاء الحوائج. فيجب التوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى وتوفيض الأمور كلها لله جل وعلا مع فعل الأسباب المشروعة، لأن التوكل على الله لا ينافي فعل الأسباب المباحة والمشروعة. ولذلك قال الله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق، يعني افعلوا الأسباب التي تجلب إليكم الرزق، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو قوة المتين. أيضا قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أما من انصرف عن الله وطلب النفع من غير الله أو دفع الضر من غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا بد أن يخذل، لا بد أن يخذل، لأنه تعلق بغير الله جل وعلا. فهذا الحديث واضح يدل على تحريم طلب النفع من غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: وروى أحمد عن رويفع، رويفع بن ثابت بن الحارث الأنصاري، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. فقوله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، هذا دليل على أن الحياة ستطول به، وهذا مما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، يعني عقدها على وجه يشعر بالتكبر أو يشعر بالرقة والتأنث. ومن العلماء من قال أنه المقصود أنه عقدها في الصلاة، أو تقلد وترا، يعني علقه في رقبة دابته من أجل العين أو من أجل الحفظ من العين أو لاتقاء العين. والوتر مر بنا هو المقصود به القوس. أو استنجى برجيع، يعني استجمر برجيع دابة، يعني بروث دابة، هذا لا يجوز. أو عظم فإن محمدا بريء منه، يعني بريء من فعله هذا، بريء من فعله هذا. وهذا يدل على تحريم الاستجمار بروث الدابة أو العظم، لأن العظم طعام الجن والروث طعام بهائمهم. فهذا الحديث يدل على تحريم تعليق الوتر لدفع الضرر، ولا شك في ذلك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم، إبراهيم هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من كبار الفقهاء، قال: كانوا، يعني السلف الصالح المقصود بهم السلف الصالح، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، من القرآن وغير القرآن. فهذا الأثر، أثر الوارد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، يخبرنا أن من أزال تميمة من إنسان كان له من الأجر عند الله سبحانه وتعالى مثل أجر من أعتق رقبة، كما جاء في بعض الروايات. وأيضا أن السلف كانوا يكرهون التمائم ويأمرون الناس بقطعها، كما مر بنا في الحديث السابق عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وإزالتها أيضا منهم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن كما بينا ذلك. وهذا يدل على فضل إنكار المنكر، وأيضا يدل على تحريم السلف للتمام سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. ولذلك على الإنسان أن يحذر من تعليق شيء على رقبته أو رقبة أطفاله أو رقبة بهائمه من أجل اتقاء العين أو جلب النفع أو دفع الضرر، لأن كل هذه من الاختصاصات أو الأمور التي يختص بها الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.